السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رد الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام برا وجوا وبحرا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم متعهم بمناسك الحج، اغفر ذنوبهم واكتب لنا ما كتبته لهم. اللهم اجعل دعاءهم في ميزان حسنات أهليهم وأصحابهم وذويهم ومحبيهم إلى أن يعودوا من هناك. اللهم يسر لهم حجهم، يسر لهم مناسكهم، متعنا بما متعتهم به يا رب العالمين. في البداية أقول لكل ظالم نهاية، لكل ظالم نهاية، لابد مهما طال الظلم، مهما امتد العدوان، لابد أن تأتي الساعة التي ينزل فيها أمر الله وحكمه وقضاؤه بل عدله، فيرى الناس آية كبرى كم فعل الظلمة في الناس، كم قتلوا، كم عذبوا، كم فعلوا بالناس الأفاعيل، كم أرهبوهم وخوفوهم، لكن الله عز وجل يصبر عليهم. لكن إذا جاء أمر الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الكل سمع ورأى، الكل سر وفرح، الكل علم أن عدل الله ماض، الكل علم أن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل يصبر ويحلم، لأن من صفاته الحليم الصبور سبحانه جل في علاه، لكن مع صبره وحلمه إذا أخذ الظالم لم يفلت، لم يترك، بل يمثل عز وجل بالظالمين ليكونوا عبرة لغيرهم، لعل أحدا يتوب، لعل ظالما يرجع. ونسأل الله تعالى أن يعجل بفرج إخواننا في سوريا، وبفرج إخواننا في اليمن، وبفرج إخواننا في العراق وبفرج إخواننا في الصومال، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في بلادنا آمنين، وأن يعجل في بلدنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يعجل فينا في بلدنا من يحكمنا بشرع ربنا. وأسأل الله تعالى أن يبارك في شيوخنا وعلمائنا وفي قناتنا وفي جريدتنا جريدة الرحمة وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. وأسأل الله تعالى أن يبارك في أئمتنا وقادتنا وأمرائنا، وأن يبارك في سعينا وعملنا ونياتنا، وأن يبارك في كلامنا، وأن يجعله مقبولا مرفوعا، وأن يجعله عند الله خالصا جل في علاه. إخوتي أحبتي في الله، قد وصلت أفواج الحجيج إلى مكة، ومنهم من وصل إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هي قلوب المنتظرين تترقب ساعة الوصول، وها هي قلوب المشتاقين، قلوب المحبين، قلوب الولهين تترقب متى يكتب لها حج بيت الله الحرام، متى تكون هناك، متى تكون مع الطائفين، متى تكون مع الساعين، متى تكون على عرفات مع الملبين المكبرين الموحدين المهللين الذاكرين المستغفرين التائبين النادمين، متى تكون هذه القلوب هناك. وصل بعضهم واطمأنت قلوبهم واستقرت أفئدتهم، منهم من استمتع بالعمرة، ومنهم من تمتع بالصلاة في المسجد النبوي والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر والأفواج تتكابع وتتوالى، ومنهم من يشتاق ويحن ويقول هل أنا منهم؟ هل أكون معهم؟ هل أنال شرفهم؟ هل أفوز بدرجاتهم؟ هل أقف معهم على عرفات في ساعة واحدة في يوم واحد؟ أكبر رب الأرض والسماوات؟ هل أكون معهم؟ أسأل الله أن يكتب لي ولكم حج بيته، وأن يجعلني وإياكم من حجاج بيته هذا العام. يا رب يا رب، بجلالك وكرمك وكرمك وجودك وواسع فضلك ورحمتك التي وسعت كل شيء، يا رب أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أدعوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، أن تكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام، وأن تكتبه لسائر أحبابنا وإخواننا وأهلينا، وأن تجعلنا من حجاج بيتك في كل عام يا رب العالمين. إخوتي أحبتي، نحن مع رحلة العمر، سميتها رحلة العمر، أي والله هي رحلة العمر. كل من ذهب إلى هناك اتصل بي أحدهم وهو شاب صغير، وقال لي قد كتب الله لي الحج هذا العام، وأنا أدعو ربي ليل نهار أن يقبض الله روحي هناك، وأن أموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أحشر من مدينة النبي، هل هذا جائز؟ قلت شرف عظيم ومنقبة جليلة ومنزلة عظيمة وفضل أسأل الله أن ننله جميعا، وأسأل الله أن يكتب لنا ميتة في بلد رسوله، وأن يرزقنا شهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واكتب لنا ميتة في بلد خليلك وحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، عشنا مع رحلة العمر مع المرأة ونحن في برنامج نساء بيت النبوة، حديثنا إلى المرأة أولا وإلى الأسرة ثانية وإلى الرجال عامة، حديثنا عن حج المرأة وهي رحلة العمر. أيتها الأخت الموفقة، أيتها السعيدة، يا من كتب الله لك حج بيته الحرام هذا العام، تكلمنا على مدار 4 حلقات، هذه الحلقات 4 تكلمنا فيها عن منزلة الحج ومكانته في الدين، تكلمنا عن الاستعداد للحج، تكلمنا عن المرحلة 3 من الميقات إلى يوم التروية وهو 8 من شهر ذي الحجة، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أداء مناسك الحج، كل هذا في يسر وسرعة بغير تفصيل. أقول موجزا الكلام حتى يعلم الجميع أننا نعيش هذه الأيام، ولا ريب أن الحج من أجل العبادات ومن أفضل القربات ومن أعظم الأمنيات، جمع الله في الحج أركان الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والجهاد في سبيل الله، جمع الله عز وجل في الحج أركان الإسلام، بل إنه جمع الأركان والفضائل في هذه العبادة الجليلة، لهذا جعلها الله عز وجل خاتمة الأمر وتمام الدين، من نالها فقد أتم دينه وأكمل إسلامه. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهل هذه العبادة الجليلة العظيمة. عشنا مع المرأة المسلمة عند إحرامها، لكننا اليوم نتكلم بإذن الله إلى أخواتنا نسائنا عن أمر، ثم نكمل بالأمر الآخر. الأمر الأول هو ما تختص به المرأة في الحج دون الرجل، ما تختص به المرأة في الحج دون الرجل، ثم نتكلم عن بعض مخالفات النساء في الحج وهي كثيرة لا حصر لها. وأنا لما أتكلم أتكلم من الواقع. أما ما تختص به المرأة فإن الله عز وجل جاء بدين وشرع من عنده، أكرم الله به المرأة وأعلى شأنها وأعلى مكانتها، اعترف الله عز وجل في شريعته المنزلة على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم بمكانة المرأة. إن الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة لا يعرفون حقيقة الدين ولا يعرفون حقيقة الشريعة التي جاء بها النبي، بل إن الله أكرم المرأة على في شرعه الذي نزله على رسوله أعظم إكرام. أولا ساوى الله بين المرأة والرجل في شريعته، أولا ساوى بين المرأة والرجل في الإنسانية، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية. ثانيا ساوى الله عز وجل بين الرجل والمرأة في حق الحياة، ساوى بين الرجل والمرأة في حق الحياة، وعاب على أهل الجاهلية الذين كانوا يئدون البنات وهن أحياء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الله عز وجل ساوى بين الرجل والمرأة في حق الحياة، فمن اعتدى على حياة امرأة كان كمن اعتدى على حياة الرجل. قال تعالى في حق القصاص من القاتل العمد، قال النفس بالنفس. فساوى بين الرجل والمرأة، من قتل امرأة عامدا متعمدا قتل بها، فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، ساوى بينها. ساوى ربنا بين الرجل والمرأة في الجزاء والثواب والعقاب، ساوى بين الرجل والمرأة في المنع والعطاء. قال ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله ساوى بين الرجل والمرأة في العبادات، فأوجب على المرأة الصلاة، وأوجب عليها الزكاة، وأوجب عليها الصوم، وأوجب عليها الحج. أوجب الله على المرأة ما أوجبه على الرجل، لكن الله عز وجل شرع على لسان نبيه أمورا تفترق فيها المرأة عن الرجل، وليس هذا انتقاصا لحق المرأة بل تكريم لها. وسيأتي الكلام من الشبه التي تثار، مثلا أن الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما تختص به المرأة عن الرجل في مسألة الحج خاصة، وسنأتي إلى الكلام منها، مثلا أن المرأة تختص عن الرجل بأمور، ويختص الرجل عن المرأة بأمور. فجاء الشرع، الأصل عندنا أن المرأة كالرجل سواء بسواء في الفرائض والعبادات، لكن هناك أمور تختص بها المرأة وأمور يختص بها الرجل، وليس في هذا انتقاص لحق الرجل والمرأة، لكننا نسمع ونطيع، ما علينا إلا أن نؤدي ما أوجب الشارع علينا. لكن هذه الفروق هي لعلة يعلمها الله، وهذه الفروق جاء بها الإسلام لتكريم المرأة. من هذه الفروق أن المرأة لا تسافر بغير محرم، وأن المرأة لا تسافر إلا بإذن الزوج. جاء أهل العقول الفاسدة وقالوا ولماذا يسافر الرجل بغير زوجته ولا تسافر المرأة بغير محرمها؟ لماذا تستأذن المرأة من الرجل ولا يستأذن الرجل من المرأة؟ لماذا هذه الفروق؟ هذه الفروق فيها تكريم للمرأة، فيها تكريم للمرأة. إذا أرادت المرأة أن تسافر، أراد الله أن يحفظها وأن يصونها وأن يعلي شأنها. هل رأيتم ملكا من الملوك يسافر بمفرده؟ أم أن كل ملك من الملوك إذا أراد أن يسافر صحبه وفد، وشرف عظيم لمن يصحب الملك في سفره. فالمرأة ملكة متوجة، لا تسافر وحدها، بل يصحبها وليها أو يصحبها محرمها تكريما لها. ثم إن المرأة مصونة مكرمة لا تهان، بل إن المرأة لا تسافر إلا ويخدمها محرمها، فهو يصونها ويحفظها ويرعاها، وهي ملكة مكرمة. فكون الشارع قال لنا لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هذا تكريم لها، وهذه خصوصية، خص الله المرأة ألا تسافر بغير محرم، أولا لعلمه بأنها تتعرض للفتن، صيانتها من اعتداء الرجال عليها بل من اعتداء الوحوش عليها، ثالثا خدمتها ورعايتها وحفظها، رابعا لأنها ملكة متوجة لا تسافر وحدها بل تسافر مع صحبة. وهذا ما أردنا أن نبينه. اسمع، اسمعي أختاه، الله عز وجل خص المرأة في مسائل الحج باثنتي عشرة خصلة ميزها عن الرجل، فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأمور. منها أول حاجة في اللباس. الرجل لا يلبس المخيط، المرأة تلبس المخيط. الرجل لا يلبس المخيط الذي يفصل على البدن، المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. الرجل يلبس ثوبين، إزار ورداء. إزار يغطي من السرة إلى أسفل الركبة، ورداء يغطي كتفيه. المرأة تختص بأن تلبس ما تشاء من الثياب، بشرط أن تكون هذه الثياب شرعية. يبقى تلبس المرأة ما تشتهي أو ما تعتاد من اللبس، بشرط أن يكون ثيابا شرعيا. أول حاجة أن الرجل يلبس المخيط، المرأة لا تلبس، المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. الرجل لا يلبس المخيط، المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. الرجل يكشف رأسه، لا يغطي رأسه. المرأة يجب عليها أن تستر بدنها كاملة. الرجل يلبس ثوبين، إزار ورداء أبيضين. المرأة تلبس ما تشاء من الثياب على أي لون، بل إن بعض أهل العلم نهى أن تلبس المرأة الثوب الأبيض لأن فيه تشبه بالرجل، فلا تختص ثياب المرأة بلون ولا بثوب معين، ولا درل ولا ثياب معينة عباءة واسعة ولا رداء واسع تجعله على ظهرها يشبه ثوب الرجل ولا لون أبيض. لا تختص المرأة بهذا، بل تلبس ما تشاء من الثياب ومن الألوان، بشرط أن تكون ساترة صابغة شرعية، أن تغطي جميع بدنها، ألا يكون في الثياب ورس ولا طيب ولا زعفران ولا أي رائحة، لا تكون في ثيابها. الرجل لا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل الكعبين، اللي هما اللي على جنب القدم يمين وشمال، اللي احنا بنسميهم بز الرجل. لكن المرأة ممكن تلبس الجورب الذي يغطي رجلها، وممكن أن تلبس الخفين الطويلة التي تصل إلى منتصف الساق، لكن الرجل لا يلبس الخفين. لكن إذا أراد أن يلبس الخفين يقطعهما أسفل الكعبين. يبقى في خصائص في الثياب، المرأة تلبس ما تشاء، تلبس أي لون، شرط أن يكون هذا الثوب ثوبا شرعيا لا فتنة فيه ولا زينة. الرجل يكشف رأسه، المرأة تستر رأسها. المرأة تختص بأن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، القفازين الجوانتي، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن هل معنى ذلك أن تكشف وجهها؟ لا، بل على المرأة أن تستر وجهها. كيف تستر وجهها؟ بأن تسدل من أعلى ما يشبه البيشة أو الخمار فتغطي وجهها. طيب يديها كيف تفعل؟ تدخلهما في كمها أو تدخلهما في عباءتها أو تحت خمارها فتستر يديها، تستر يديها. أما حديث إحرام المرأة في وجهها فحديث لا أصل له. الصحيح أن النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ومعنى لا تنتقب أي أنها ليس فيه دليل على أن تكشف وجهها، لا، هنا لا تنتقب أي تمنع لبس البرقع أو النقاب الذي يحدد الوجه ويظهر العينين، لكن يجوز لها أن تسدل. بعض النساء بتعمل زي برنيطة كده، أو تجيب كرتونة أو حاجة بلاستيك مطلعينها، وتنزل الخمار من أعلى أو البيشة من أعلى، تقول حتى لا يلامس هذا الثوب أو الخمار النازل، لا يلامس الوجه. يجوز أن يلامس الوجه ولو جعلت من أعلى ونزل على وجهها، لا شيء في هذا. لكن مسألة البرنيطة وتعمل جايبين مطلعين كاب بلاستيك كده علشان يمنع أن يلامس النقاب وجه المرأة هذا ليس عليه دليل، لكن عائشة أم المؤمنين وكذا أسماء بنت أبي بكر قالت كان إذا مر بنا الركبان أزدلت إحدانا خمارها على وجهها، إحدانا خمارها على تزدله وإذا مس الوجه فلا شيء عليها. ثاني، المرأة تختص عن الرجل بأشياء، منها أن الرجل يرفع صوته بالتلبية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني جبريل وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، لكن المرأة تختص بأنها تلبي في سرها، تسمع أخواتها، لا ترفع صوتها بالتلبية، لا ترفع صوتها بالتلبية. منها أيضا أن المرأة ليس عليها رمل لا في الطواف ولا في السعي. عند الطواف حول البيت، طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتعة، أو طواف القدوم للقارن أو للقارنة والمفردة، في الثلاث أشواط الأول الرجل يرمل، يرمل يعني يسرع في المشي، يرمل يعني يسرع في المشي كأنه يهز بدنه كأنه يجري، لكن المرأة تختلف عن الرجل ليس عليها رمل. وعند الطواف أو السعي بين الصفا والمروة هناك علمان أخضران، أيضا الرجل إذا وصل عند العلمين الأخضرين يسرع في الخطى ويجري، لكن المرأة لا تفعل هذا. قالت عائشة أم المؤمنين يا معشر النساء أليس فينا، أليس لكن فينا أسوة، ليس عليكن رمل لا في الطواف حول الكعبة ولا في السعي، أليس لكن فينا أسوة؟ مش انتوا بتقتدوا بنا؟ لأن عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع، فكانت المرأة فكان نساء النبي يطفن بالبيت وبين الصفا والمروة، والنبي وأصحابه يسرعون في المشي في الأشواط الثلاثة الأول ونساؤه لا يفعلن هذا. يبقى ليس على المرأة رمل. بعض النساء تلاقي معها زوجها أو محرمها أو محرمها، معها زوجها أو محرمها، أو ترى الرجال عند طواف القدوم أو طواف العمرة في الثلاث أشواط الأول يسرعوا في المشي فتسرع معهم وربما تجري معهم، وأحيانا نرى بين الصفا والمروة إذا كان زوج مع زوجته أو أخ مع أخته أو أب مع بنته وهو يسرع بين العلمين الأخضرين، نرى أن النساء تسرع وتسبقه ويسبق بعض في المسعى. ليس على المرأة ليس على المرأة رمل بين عند الطواف ولا في السعي. انتبهي، انتبهي لهذه المخالفات، هي لا تدري لكن رأت الناس يفعلون ففعلت. وأنا قلت أن من واجب المرأة قبل أن تذهب أن تتعلم المناسك وتتعلم المناسك من شيخ أمين ثقة، بل عليها أن تصاحب شيخا أمينا ثقة لتؤدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمؤمنين عائشة تقول للنساء بعد النبي أليس لكن فينا أسوة، ليس على النساء رمل عند الكعبة ولا بين الصفا والمروة. أيضا الرجل عند القدوم للطواف، إما في طواف القدوم أو في طواف العمرة، فإنه يكشف كتفه الأيمن ويسمى بالإطباع، يكشف كتفه الأيمن وهو يطوف، ولا يكون هذا الإطباع إلا في طواف القدوم وطواف العمرة أول ما توصل إلى الكعبة بس. لكن الطواف بعد ذلك ليس فيه الطباع، بل بعد ما تنتهي من الطواف بتغطي كتفك وتستمر وانت رايح منى. كثير ما نرى كثير من الرجال في منى، في عرفات، عند مزدلفة، عند الرجوع إلى منى، عند طواف الإفاضة وهو كاشف كتفه اليمين. لا، كلام عام، الاطباع لا يكون، وهو كشف الكتف الأيمن للرجل، أما المرأة فليس عليها الطباع. لهذا نقول تختص المرأة بأنها تلبس المخيط، تلبس ما تشاء من الثياب بشرط أن تكون مشروعة، ليس لها لون محدد كالرجل يختص باللون الأبيض وهي فضيلة. المرأة تلبس الخفين وتلبس الجورب الشراب، لكن الرجل لا يلبس الخفين إلا إذا كان أسفل الكعبين، لكن لو بوت كوتشي لا يصح للرجل. وأنا قلت لكم لا تختص المرأة بلون أبيض كالرجل، بل فيه كراهة التشبه بالرجال، بل الأولى بالمرأة أن تلبس ثيابها عباية واسعة فضفاضة، إزدال واسع فضفاض، ثياب واسعة كاسية ساترة فضفاضة، ليس فيها زينة وليس فيها لفت للأنظار ولا فتنة للرجال. أقول المرأة أيضا لا ترفع صوتها بالتلبية، ليس عليها رمل لا عند الطواف بالبيت ولا عند السعي بين الصفا والمروة، ليس عليها الطباع. عند نهاية العمرة للمرأة المتمتعة، يعني التي حدت حد تمتع، بعد العمرة الرجل يحلق رأسه، هل على المرأة حلق؟ لا، ليس على المرأة حلق. طيب بعد ما رمت جمرة العقبة في اليوم العاشر وانتهت مناسك الحج ونزلت من عرفات، أفاضت من عرفات وباتت في مزدلفة، نعم، السلام عليكم. السلام عليكم، انقطع الاتصال. ليس على المرأة حلق، إنما تقصر شعرها. وأنا ألفت النظر، بعض النساء بتاخد شعريتين من قدام تقصهم وخلاص. الأصل في القص، في التقصير، رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. التقصير للرجل والمرأة يكون من كل الشعر، ما يجيش رجل ياخد حتة من هنا وشوية من هنا وقول يكفي. الأصل أن يكون التقصير من كل الشعر. طب المرأة تجمع شعرها كله وتاخد طرف الشعر وتقص قدر أنملة، على قدر الأنملة. طيب لو كانت مضفرة تأخذ من كل ضفيرة جزء، لأنها جمعت هذا الشعر في ضفيرة وهذا الشعر في ضفيرة، تأخذ من طرف وكأنها أخذت من جميع رأسها. يبقى ليس على المرأة حلق، إنما لها أن تقصر شعرها. أقول المرأة أيضا لا تستلم الحجر ولا تقبله إلا عند عدم وجود الرجال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا جد سعد؟
مرحبا يا حبيبي، الله يكرمك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا الأخت اسمها إن شاء الله بجوز الصالح.
يا رب زوجها وزوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ سعد، معي.
حياك الله يا أخي.
رمضان من نقص إن شاء الله.
كيف حالك يا أخي؟
أحبك في الله والله. هني
أحبك الله
والله، أشهد الله ذلك. أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أحبك في الله، قول بالله في الله، وشوف رؤياتك، رؤيات كثيرة بعد ما بشوف رؤياتك أنت في الجنة.
يا رب يا رب عزك الله.
بقول لك يا شيخ.
نعم.
أنا معي أبوي بشو يصلي من نقص، هل يعني ما في نصيحة شو يرضى يصلي أعملية معه؟
تاني كذا أعد السؤال.
أبوك بيصلي؟ أبوي.
أبوك ما بيصلي؟
آه.
نعم.
هو الله أصلا نصيحة شوي أكبر نصيحة.
أيوة
وعكس عملية معه.
أقول حبيبي الله يبارك فيك، عليك أن تأمره وتنهاه وتذكره بالحسنى، تجيب له شريط، تاخده معاك في زيارة لأحد الشيوخ، تاخده معاك إلى خطبة الجمعة، تدعو أحد الصالحين لزيارتك في بيتك وهو يكلم أباك، لأن دائما الأب يرفض النصيحة من الابن. ثم بعد ذلك عليك بالدعاء والتضرع والابتهال. هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه علمنا. هذا بلال رضي الله عنه وأرضاه، كانت أمه تؤذي رسول الله وتسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بلال يتأذى من ذلك. ولا أبو هريرة، أبو هريرة. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كانت أمه تكرهه على أن يترك الإسلام وصبر عليها. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، كانت أمه كذلك تكرهه على الإسلام، وقاطعت مصعبا ومنعت عنه كل ما كانت تعطيه. لكن عليك بالصبر عليه. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صحيح أن الآية نزلت في حق الزوجة وفي حق الأبناء، لكن أيضا عليك أن تصبر على أبيك. ثم الدعاء والابتهال، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الشيخ أنا عندي سؤال.
تفضل.
زوجتي ماضي عليه.
نعم.
كانت شيء دائما عند امها وبها للدار يوميا، وانا قلت لها ما فيش يوميا كل نهار، واش من حق الشريعه الاسلاميه ولا لا؟
هذه علاقات بينك وبين زوجتك، عليك ان تصلح هذا الخلل وان تشغلها في بيتها. دائما تشغلها، كلفها بتكليفات، ابقى معها في البيت، كلم أمها، اجعل لها عملا نافعا، اربطها بمسجد من المساجد، اجمعها مع مجموعة من الأخوات يحفظن القرآن، يستمعن الذكر، يذهبن إلى مسجد من المساجد يتعلمن فيه أحاديث رسول الله، يتعلمن أدب الزوجية. فالأسف للأسف الشديد نحن نقصر في حق نسائنا ونجني بعد ذلك ما نسمع وما نرى. أقول علينا أن نعامل الزوجات على أنهن مسؤولات، أمهات للمستقبل، أنها راعية في بيت زوجها، عليها مهمة عظيمة. أخذها معي المسجد، أأمرها بأن تذهب أو أنصحها بأن تذهب مع مجموعة أخوات إلى المسجد، يعملوا مجموعة لحفظ القرآن، لتعلم الآيات، لتعلم الأحاديث، لتعلم الأدب، وهذا أمر عظيم. قلت للأخ الذي سبق أن أبا هريرة كانت أمه تؤذي رسول الله بل تسب رسول الله، وصبر عليها أبو هريرة، فلما لم يجد مخرجا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله إن أمي تفعل كذا فادعوا الله لها. أقول الدعاء سلاح، سلاح للزوج مع الزوجة، وللزوجة مع الزوج، للوالد مع الأبناء، للأبناء مع الآباء. هذا سلاح جيد، عليك أن تجتهد في طاعة ربك. قم من الليل وصلي ركعتين وادعو الله أن يهدي زوجتك، كما قال أبو هريرة للنبي يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة، فدعا النبي لها فشرح الله صدرها. السلام عليكم. مرحبا أخي محمد.
يا عم الشيخ
حياك الله.
الشيخ احنا في السعوديه لو سمحت بس اسالك سؤال كده على السريع معلش.
تفضل.
بالنسبه للحج احنا ممكن نروح تهريب وكده، فهل يجوز ولا ما يجوز؟
بالنسبه للحج ايش؟
نروح تعريف يعني من قبل وكذا يعني من روحش رسمي.
قال أهل العلم الحج صحيح لكنك تأثم بمخالفة ولي الأمر، والله المستعان.
يعني ما معنى طيب؟
ما أنا قلته حدك صحيح لكنك تأثم لأنك خالفت ولي الأمر، فأنت اجتهد أن تحصل على التصريح حتى لا تذهب إلا بتصريح وتكون في أمان في دنياك وفي ثوابك وعملك إن شاء الله تعالى. لكن إذا ذهبت بغير هذا التصريح فالحج صحيح لكنك تأثم. نعم. أقول المرأة تختص عن الرجل بأمور، منها أنها لا تزاحم ولا تستلم الحجر ولا تقبله، خاصة لو كانت متنقبة، كيف تقبل الحجر وترفع نقابها والرجال حولها؟ لكن الأصل أن تشير إليه من بعيد، أن تشير إليه من بعيد، هذا الأولى بالمرأة، خاصة في زماننا هذا. نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عائشة أم المؤمنين في الزمن الأول لما جاءت مولاتها جارية لها وقالت يا أمها إني طفت حول البيت سبعة واستلمت الحجر وقبلته مرتين أو ثلاثا، فقالت لها أم المؤمنين عائشة اسمعي اسمعي يا من تفعل الأفاعيل لمس الحجر أو لتقبيله، معركة عند الحجر معركة، قلت لكم ترى زحام معارك عند الحجر معركة، كأنه يدخل لصد عدو يحصن نفسه، وهي كذلك بعض النساء تفعل مثل الرجال، تفعل مثل الرجال، يدخل مجموعة مع بعض من النساء لتزاحم لتصل إلى الحجر لتستلمه. قالت عائشة أم المؤمنين اسمعي اسمعي هذا الكلام، هل تؤجري أم تؤزري؟ بل أنت ستؤزرين ستعذبين لأنك فعلت ما يخالف ما أمر الله به من ستر المرأة وحفظها وعدم اختلاطها بالرجال. تقول عائشة أم المؤمنين، وهذا كلام تلميذة النبوة النجيبة رضي الله عنها وأرضاها، قالت للجارية لمولاتها لا آجرك الله، مش هتاخد أجر، دعت عليها الله لا يأجرك، لا يعطيك الله أجرا، أو ما كان يكفيك أن تشيري إليه؟ فالأصل أن المرأة لا تستلم الحجر ولا تقبله إلا إذا كانت في خلوة بعيد عن الرجال، وهذا مستحيل الآن، يبقى يكفيها أن تشير إليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جد سعد؟
مرحبا،
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب ويخليك
وفيك يبارك، الله يعزك،
ربنا يحفظك يا رب يا جد سعد. بالله عليك يا جد سعد تدعي للست الوالدة ان ربنا يكرمها وتروح الحج واحنا معيها
يا رب. جميع المستمعين والمشاهدين والمسلمين أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الأمين، آمين. أقول تختص المرأة بأنها لا تستلم الحجر ولا تقبله إلا في عدم وجود الرجال، لكن يكفيها الإشارة، وانتبه معايا، بعض النساء لما ييجوا تيجي تشاور للحجر بدل أن تشير إليه باليمين تشير بالاثنين كأنها تكبر الله أكبر، لا هي بيد واحدة باليمن، ويفعل هذا الرجال أيضا، وسيأتي في مخالفات الحج. أقول تختص المرأة بأنها ليس عليها طواف الوداع، ليس عليها طواف الوداع إذا كانت حائضا أو نفساء. الرجل يجب عليه طواف الوداع وإن تركه فعليه دم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك، الله فيك يا أبي.
نعم
إن شاء الله بإذن الله طلع الحج السنة دي إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين. نعم
اللهم أمين يا رب.
آمين.
فكنت عاوزة حضرتك يعني أول ما خرجت البيت أقول إيه لحد مركب الطيارة لحد ما رحنا أعتمر إن شاء الله.
انت هتروحي من هنا الى مكة ولا الى المدينة؟
مش عارفين لسه والله، ولسه ما جاتش الجواز ما جاش.
طيب ربنا ييسر لنا ولك ولسائر المسلمين الخير. انا اقول اختا تجيبي كتاب صغير كده، كتيب صغير فيه الاذكار، وتنقلي اذكار الخروج من البيت، اذكار دخول البلد، اذكار الخروج من البلد، اذكار ركوب السياره، وتكتبي هذه الاذكار معاكي وتاخذيها معاكي وترجعي حفظها الان، وترجعي هذه الاذكار من الان، تبداي تجهزي نفسك. انا قلت في الحلقه الماضيه لو كان عندي موعد مع مسؤول كبير، موعد مع رئيس، مع وزير، موعد مع رئيس او ملك، بجهز نفسي قبلها بشهور، وبعد نفسي من اللبس، ماذا اقول، كيف اتصرف، ماذا افعل، متى اسكت. احنا محتاجين نعد انفسنا. كتاب حصن المسلم اخذ منه الاذكار، كتاب صحيح الكلم الطيب لابن القيم اخذ منه الاذكار، كتاب الاذكار للعلامة الألباني مجمعه في كتيب صغير كده، أجمع الأذكار الخاصة اللي أنا عايزاها، أذكار الصباح، المساء، أذكار يوم عرفة، أذكار عند الخروج من البلد، وأحفظ هذه الأذكار، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. هل حج؟
نعم
انا حجيت.
تقبل الله
من الجميع. حجيت مع الطريق مش القديم يا حي.
نعم.
السؤال الشيخ، نسيت طواف الوداع.
نسيت طواف الوداع؟
نعم، يعني خرجت من مكة دون الطواف.
جميل. هذا
ثم ذهبت إلى جدة. بقيت في جدة فترة، فقالوا لا بد أن ترجع وتطوف.
نعم.
لكن لم أرجع يا شيخ، هل الحج يعتبر صحيح أو؟
جميل. الحج صحيح إن شاء الله، لكن يلزمك أن تبعث بثمن فدو أو فدية تذبح لأهل مكة، وإن ذهبت بعد ذلك أنت لعمرة أو لحج فاشتري شاة واذبحها ووزعها على فقراء الحرم، وإن لم تجد اشتري صك ومن بنك من البنوك التي موجودة في المملكة يذبحون عنك، والحج صحيح إن شاء الله تعالى، لأن طواف الوداع واجب على الرجال والنساء، من تركه يلزمه فدية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. نعم.
أنا نادر من طنطا.
مرحبا بك يا أخي.
مرحبا بك. حضرتك يا شيخ لي بس سؤال كده.
تفضل.
حضرتك بالنسبة للزوجة مش عاوزة تتنقب. وقلت لها كذا مرة بالنقاب ونفحتها بالنقاب ولم تستجيب.
نعم.
أتمنى من الله أن حضرتك يعرض قدام التلفزيون أنك أنت حضرتك تتكلم في حاجة دي.
نعم يا أخوي، الله يعزك، أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها. طيب زوجتك بتصنع لك الطعام ولا لا؟ تغسل لك الثياب ولا لا؟ تنظف لك البيت ولا لا؟ كيف طاعتك في هذه ولم تطعك في هذا؟ ماذا تفعل لو أنك قلت لها أين الطعام ولم تأتي به؟ ماذا تفعل؟ هل تسكت؟ هل ترضى؟ لا، ليك تصرف، إما أنك بتغضب، إما أنك بتسيب البيت وتخرج وتبين لها أن أنت زعلان جدا، وإما أنك بتهجرها وتقول لها أنت ما تنفعنيش، أنا أروح أضول على زوجة تانية تعمل لي أكل، أروح أكل عند أمي وبيت عند أمي وخلاص، خليك هنا لوحدك. لازم يكون في تصرف، لابد أن تأخذ، أن تعمل عمل، بين لها أنك غضبان، أنك حزين، أنك غير راض عنها، أنك غير راض عنها، بين لها هذا، اغضب لله، ازعل لله، كما قال ربنا عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الكلام الخفيف، ثم بعد ذلك الوعظ والتعنيف، ثم بعد ذلك الهجران، ثم بعد ذلك أن تأمر وتنهى بشدة، بل تمتنع عن أن تجتمع معها في بيت واحد أو في غرفة واحدة، وبعد وقبل كل ذلك أن تدعو الله عز وجل لها أن يشرح صدرها. وإن رأت منك الجد هتلتزم مباشرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يعزك.
لو سمحت، والدتي رايحة الحج إن شاء الله لأول مرة، الرحلة هتكون من القاهرة إلى المدينة، عايزة أعرف متى قص الأظافر وقص الشعر، قبل ما تسافر ولا بعد ما، وماذا تفعل قبل ما ترحل؟
نعم.
والحج إن شاء الحج إن شاء الله يكون حج متمتع، وكيف تعتمر؟
طبعا إحنا قلنا قبل ذلك إنها بتبدأ تستعد في بيتها بأن تنظف نفسها، لكن أنا أنصحها أن تؤخر هذا التنظيف عند وصولها إلى المدينة. قبل ما تتحرك من المدينة بيوم تنظف نفسها وتقص أظافرها وتنظف شعرها اللي موجود على بدنها وتستعد لأداء العمرة. لما توصل إلى الميقات إن شاء الله في ذي الحليفة هتبقى لابسة الإحرام من الفندق، مش لابسة الإحرام اللي هو ثوب، يعني أعدت نفسها بأن تهيأت واغتسلت وقصت أظافرها وهيأت نفسها في الفندق. لما تنزل توصل إلى ذي الحليفة تهل وتقول لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج، وتبقى على إحرامها حتى تصل إلى مكة، تطوف بالبيت سبعة وتصلي عند المقام وتشرب من زمزم وتسعى بين الصفا والمروة سبعة وتقصر شعرها. انتهت عمرتها ترجع إلى طبيعتها. بعد كده بقى تحط عطر وما تخرجش للشارع وهي متعطرة، تقص ضوافرها، تقص شعرها، لأن كثير من النساء اتعودت دائما وهي في بيتها تلاقي شعرها هنا تشيلها، تلاقي شعرها هنا تشيلها، فهي إذا أحرمت بالعمرة لا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من أظافرها شيء إلا إذا انتهت من العمرة. بعد ما تخلص عمرتها بترجع إلى عادتها، ويحل لها ما كان محظورا عليها حتى يأتي يوم 8 تطلع إلى منى وتبدأ مناسك الحج مرة ثانية، وإن شاء الله أسأل الله تعالى أن يتقبل منها ومن. لكن تتعلم ما يخص المرأة، لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، المرأة تغطي شعرها، المرأة تلبس الجورب الشراب وتلبس الخفين حتى ولو كان طوال، ولا يشترط للمرأة لون، المرأة ليس عليها رمل، ما تجريش في وهي بالطوف، لا في الطواف ولا في السعي، المرأة لا تستلم الحجر ولا تقبله، تشير إليه من بعيد، المرأة لا تطوف طواف الوضع إذا كانت حائض أو نفساء، الرجل لا يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع لأنه واجب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر حاجة الطواف بالبيت. طب المرأة الحائض والنفساء؟ أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خفف النبي عن الحائض والنفساء فليس عليها طواف وداع. يبقى دي خصوصية للمرأة، هي ليس عليها طواف وداع إذا كانت حائض أو نفساء، لكن لو طاهرة يجب عليها أن تطوف طواف الوداع. أيضا المرأة لا تزاحم لا عند الطواف ولا على عرفات ولا تذهب إلى الصخرات، لا تزاحم المرأة، ولا عند رمي الجمار لا تزاحم المرأة، هذه أمور تختص بها المرأة دون الرجل. طيب المرأة لو جاءت عند الميقات وهي حائض أو نفساء ماذا تفعل؟ تحرم أيضا، حتى لو هي حائض أو نفساء تحرم عند الميقات كالطاهرة تمام، لكن لما توصل إلى مكة لا تطوف بالبيت لأن الطواف يشترط له الطهارة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
أهلين مرحبتين، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
لو سمحت بدي أسأل، إحنا في الأردن عنا
نعم
ممنوع الواحد يروح الحج إلا لبعد عمر 60.
ممنوع يروح الحج إيش؟
إلا لبعد سن 60.
الله أكبر.
أو الله يعني اللي نفسه بحج يحج، ممنوع إلا لما يصير عمره 60 سنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني أنا نفسي أحج ومقتدر وفي محرم، بس ممنوع أني أروح لما عمري يصير 60.
ممنوع إيش، القانون ولا ممنوع عندكم العادة؟
عندنا ممنوع بالقانون بالدولة.
ممنوع القانون؟
عند بالقانون يعني بالدولة عندنا ممنوع إلا من بعد 60.
عندنا في مصر 45.
لا والله عندنا من بعد 60.
لا إله إلا الله. خلاص، لو كان لو كان القانون يمنعك وأنت قادرة ونويت، كتب لك الأجر إن شاء الله. كل سنة تعقد النية على الذهاب إلى الحج وتقدم الأوراق ويرفضوها، كل ما تقدمي يكتب لك أجر الحج إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يفك حظركم وأن يهيئ لنا ولكم حج بيته الحرام. أقول والكلام هذا يا ليت نساءنا تسمعه وتعرفه، لأن بعض النساء بترتكب مخالفات بسبب عدم علمها بهذه الأمور، مخالفات منها الرمل، منها الرمل في الطواف وفي السعي، منها المزاحمة على الحجر، منها أنها تتعمد طواف الوداع، وممكن العكس تترك طواف الوداع حتى وإن كانت طاهرة ليست حائض ولا نفساء. فهذه من المخالفات التي سيأتي الكلام عنها. أيضا بعض النساء ترفع صوتها بالتكبير بالتلبية، بل إن بعض النساء تطالب هيا نلبي وترفع صوتها، وربما هي كانت زعيمة هي اللي بتلبي والرجال بيلبوا وراءها. هذا كله لا يجوز. مما تختص به المرأة أن تتستر، رغم أن المرأة كالرجل، لكن الشارع جعل لها أشياء لا تفعلها وأشياء لها خصوصية تختص بها المرأة، زي لبس المخيط. لبس المخيط هذا للمرأة، لكن الرجل لا يلبس المخيط. لبس الخفين، غطاء الرأس يجوز للمرأة، بل يجب على المرأة أن تغطي رأسها وتستر بدنها. أيضا يجوز للمرأة أو مما اختصت به المرأة أنها لا تطوف طواف الوداع إذا كانت حائض أو نفساء، لأن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالوا إن صفية حاضت فقال النبي أحابستنا هي؟ قالت عائشة يا رسول الله إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن، لتنفر يعني لتخرج من مكة وليس عليها طواف وداع. تختص المرأة، لكن الرجل يجب عليه طواف الوداع، وإن تركه الرجل وجب أن يذبح شاة لفقراء الحرم فدية، وهذا ما تختص به المرأة إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعني بكم ومع نسائنا اللاتي كتب الله لهن الحج، لنتكلم عن بعض المخالفات التي تقع فيها المرأة وهي كثيرة، لكن أنا هأخذ أظهرها أوضحها، ومش هتكلم يعني جمعها أهل العلم إلى 150 مخالفة، بس كلام أنا مع يعني سامحوني كلام لم يعد موجودا الآن. يعني يقول لك من المخالفات أنهم يوقدون الشموع بمنى ويوقدون الشموع بعرفات. فين الشموع اللي بتوقد بمنى؟ أنا ما رأيت أكثر من مرة فضل الله، ما رأيت وما شاهدت. هذا كان في الزمن الأول، فنحن نحكيه الآن. أنا أقول المخالفات التي تقع فيها المرأة الآن التي نراها الآن وننبه عليها الآن إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من حجاج بيته الحرام، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يغفر ذنبي وذنوبكم، وأن يشفينا جميعا من كل الأمراض والبلاء. وأسأل الله تعالى أن يرحم موتانا، وأن يعم بلدنا بالأمن والأمان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت